حياكم الله.
الله
يحييك شيخ. أبو زبير.
ما بعد جيش.
حياك يا صاد.
الله يحييك شيخ.
لا إله إلا الله.
الله يحييك شيخ.
لا إله إلا الله. بسم الله.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنات والمؤمنين أجمعين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أحسن الله إليك. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات. من أضرار الأشياء على العوام كلام
من أضرار لنا أضر
من أضر من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات، فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات. فكان أعظم ضرر عليه، وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو، وشارعا في إبطال ما يفتون به. وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش، فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: وغضب الله عليهم، وقال تعالى: رضي الله عنهم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وقال: قلوب العباد بين أصبعين، قال: كتب التوراة بيده، وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات، وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له: ليس كمثله شيء، فمحى من قلبه ما نقشه الخيال وتبقى ألف
ما نقشه
أحسن الله إليك. فمحى من قلبه ما نقشه الخيال وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة أحسن الله إليك. وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة.
محى من قلبه
ما نقشه الخيال.
نعم تمام
أحسن الله إليك. ولهذا أقر الشرع مثل هذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منشدا يقول: وفوق العرش رب العالمين. فضحك، وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ فقال: نعم. وقال: إنه على عرشه هكذا. كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس، وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد، فيقنع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه. فأما إذا ابتدئ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات، فقلنا: ليس في السماء ولا على العرش، ولا يوصف بيد، وكلام صفة قائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، ولا يتصور نزوله. إن محى من قلبه تعظيم المصحف، ولم يتحقق في سره إثبات إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء، توجب نقض ما تعبوا في بيانه ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشها، فإنه يفسده ويصعب صلاحه. فأما العالم فإنا قد أمناه لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون محمولا، ولا أن يوصف بملاصقة ومس، ولا أن ينتقل، ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب، فإنما يديره الإنسان بين إصبعيه هو متحكم فيه إلى الغاية. ولا يحتاج إلى تأويل من قال الإصبع الأثر الحسن، فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية وهما الإقامة والإزاغة. ولا إلى تأويل من قال يداه نعمتان، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل وضربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس، علمنا المقصود بذكر ذلك. وأصلح ما نقول للعوام أمروا هذه الأشياء كما جاءت ولا تتعرضوا لتأويلها، وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات، وهذا الذي قصده السلف. وكان أحمد يمنع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل ذلك ليحمل على الاتباع وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فأضعف في النفوس قوة التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يشير إلى المصحف. ومنع الشافعي أنه يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له، فإذا جاء متحذلق فقال الكلام في صفة فقال الكلام صفة قائمة بذات المتكلم. فمعنى قوله هذا أن ما هاهنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشارع. وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر، ونهى عن الاختلاف، لأن هذه الأشياء تخرج إلى ما يؤذي. فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول قضى وعاقب تزلزل إيمانه بالعدل، وإن قال لم يقدر ولم يقض تزلزل إيمانه بالقدرة والملك. فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء. ولعل قائلا يقول هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق وأمر بالوقوف مع التقليد، فأقول لا، إنما أعلمك أن المراد منك الإيمان بالجمل، وما أمرت بالتنقير لمعرفة الكنه، مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي، فأراه ميتا يحيى فأراه ميتا حيا ولم يري كيف أحياه لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل. وكذلك كانت الصحابة فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة متلو وقراءة مقروء ولا أنهم قالوا استوى بمعنى استولى وينزل بمعنى يرحم، بل قنعوا بإثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس وكفوا كف الخيال بقوله ليس كمثله شيء.
وكفوا كف الخيال بقوله ليس كمثله شيء.
ثم هذا منكر ونكير، إنما يسألان عن الأصول المجملة فيقولان من ربك وما دينك وما نبيك، ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة ووقف على جادة السلف الأول. والله الموفق.
لا حول، التعليق على هذا أن نقول هذا الفصل أسوأ ما في هذا الكتاب، وذلك أنه يتضمن أن الحق فيما يجب اعتقاده في الله أن الحق في نفس الأمر فيما يجب اعتقاده في الله قول أهل التنزيه وهم المعطلة لصفات الرب، وهم النفاة لصفات الله، وهم النفاة لصفات الله. المؤولون النفاة لصفات الله، المؤولون لنصوص الإثبات، وقد ورد في كلامه أن الأنبياء بالغوا في الإثبات، وهو من قبيل التخيل، للناس هذه العبارة الأخيرة.
الأخيرة أحسن الله عليك.
وقد ورد في كلامه
لقلت أحسن الله عليك قلت أحسن الله إليك قوله
وقد ورد في كلامه
أن الأنبياء بالغوا في الإثبات وهو من قبيل التخييل للناس.
لأن نفوس العوام والصبيان تفرح بالإثبات، فإذا سمعوا ما قالته الأنبياء واعتقدوا أن لهم ربا موجودا موصوفا بتلك الصفات والحق خلافه، بل الحق في نفس الأمر ما قاله المنزهون، والعوام لا يفهمون من أقبال الرسل إلا ما يوافق الشاهد أي المشهود، إلا ما يوافق الشاهد أي الحاضر المشهود، أي الحاضر المشهود. فالطبيعة فيلزم من ذلك التشبيه، فالطريق أهل التنزيه أي نفاة الصفات مناقض لطريق الرسل، فعلى قوله أشكلنا آخر جملة آخر جملة
أحسن الله إليك. فيلزم من ذلك التشبيه، فطريقة أهل التنزيه أي نفاة الصفات مناقضة لطريق الرسل فعلى قوله.
ما أخبرت به الرسل لا يحصل به تعريف العباد لربهم، فإن الحق ما قاله أهل التنزيه، وأما ما قالت الرسل فهو تخيل وتخيين، وهذا قول ملاحدة الملاحدة الإسلاميين، وهذا قول الملاحدة الإسلاميين كابن سينا، فإن النبوة عندهم عمادها التخيل والتخيل وقوة التأثير، فإن النبوة عندهم مبناها على قوة التخيل والتخيل وقوة التأثير، إلى آخره. أحسن الله عليك أبو زبير. أحسن عليك راح الوقت. محمد ايش باقي؟
باقي 19 دقيقة.
طيب ناخذ مع أبو زبير.
أحسن الله عليك
تقرأ ما كتبت.
قال قلت أحسن الله إليك هذا الفصل أسوأ ما في هذا الكتاب وذلك أنه يتضمن أن الحق فيما يجب اعتقاده في الله قول أهل التنزيه وهم النفاة لصفات الله المؤولون لنصوص الإثبات وقد ورد في كلامه أن الأنبياء بالغوا في الإثبات وهو من قبيل التخيير للناس لأن نفوس العوام والصبيان تفرح بالإثبات فإذا سمعوا ما قالته الأنبياء واعتقدوا أن لهم ربا موجودا موصوفا بتلك الصفات والحق خلافه بل الحق في نفس الأمر ما قاله المنزهون
فإن العوام
سم شيخ فإذا سمعوا ما قالته الأنبياء واعتقدوا أن لهم ربا موجودا موصوفا بتلك الصفات والحق خلافه بل الحق في نفس الأمر ما قاله المنزهون والعوام وما قاله المنزهون والعوام لا يفهمون من أخبار الرسل إلا ما يوافق الشاهد أي الحاضر المشهود فيلزم من ذلك التشبيه فطريق أهل التنزيه أي نفاة الصفات مناقض لطريق الرسل فعلى قوله ما أخبرت به الرسل لا يحصل به تعريف العباد بربهم فإن الحق ما قاله أهل التنزيه وأما ما قالته الرسل فهو تخيل وتخيل وهذا قول الملاحدة الإسلاميين كابن سينا فإن النبوة عندهم مبناها التخيل وقوة التأثير.
حسنا الله